تحياتي لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. أعلن الجنرال جورو في 1920 قيام دولة لبنان الكبير في قصر الصنوبر في بيروت ليصبح في العام 1943 دولة مستقلة، وليتم بعد ذلك جلاء القوات الأجنبية عن الأراضي اللبنانية. ومذ ذاك واللبنانيون منقسمون إلى طوائف ساهمت في إرساء نظام فريد من نوعه في العالم، لكن الممارسات على الأرض لم تكن بالسهولة المتوخاة، وإنما رافقها أزمات وصراعات كادت أحياناً كثيرة أن تودي بلبنان. فالتقسيمات المبنية على أسس طائفية وانتماءات فئوية رافقها غياب التربية على المواطنة كي يغلب الانتماء الوطني على أي انتماء آخر. ولكن على العكس حيكت المشاريع في الداخل ومع الخارج بما يتعارض أحياناً كثيرة والمصلحة الوطنية العليا، حيث لم تكن عين اللبنانيين دائماً على وطنهم، من عكس شرذمة وتفككا ليباع الوطن بالجملة والمفرق في سوق المزايدات الإقليمي والدولي تبعا للظروف والأحوال، وتبعا لمن يتناوب من اللاعبين في تحريك الأطراف الداخلية مباشرة أم بالواسطة، وذلك بحسب المصالح والمخططات. فما هي الحلول المرجوة اليوم وسط التحديات والصعوبات والأزمات للخروج من عنق الزجاجة؟ وكيف نجنب بلد الأرز الخضات في المستقبل التي طالما هزته في الصميم ولا تزال في ظل تغييب المؤسسات ووضع اليد على مقدرات ومصير البلد وعلى كل ما هو ضامن للوجود والهوية اللبنانية؟ أعزائي المستمعين، لنضوي على هالموضوع بسرني يكون معنا اليوم بالحلقة سماحة مفتي طرابلس والشمال السابق فضيلة الشيخ الدكتور مالك الشعار. سماحة المفتي، أول شيء بدي أقول لك صباح الخير.
صباح النور، الله يعطيك العافية.
الله يخليك وأهلا وسهلا فيك ببرنامج وجوه. بالبداية هناك وكأنه من يحاول ضرب التركيب اللبنانية بإفراغ من مضمونة لأخذ لبنان بعيدا عن هويته، ما أدى لسقوط الدولة بتوازناتها ولا خلل بنيوي بالدولة، ونوع من وضع اليد. لأي مدى سينجح ذلك برأيك، علما أنه لبنان قائم على توازن دقيق بين مختلف الأطياف، ألا يؤدي تلاعب فيها وأعني التركيبة لسقوط الهيكل على الجميع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء لابد لي من تقديم الشكر لهذه الكلمات القيمة التي بدأت بها هذا الحوار.
شكرا لك.
وأريد أن أضيف قبل الجواب،
نعم،
أن لبنان ذرة في العالم،
نعم،
وأن لبنان لافت في تركيبته، وأظن أن هذه التركيبة هي تركيبة فكر متوازن وتركيبة فكر متحضر يقوم على التعايش والانتماء الوطني أولا وقبل كل شيء. طالما أن المواطنين في لبنان يعتبرون أن لبنان هو وطنهم النهائي ولا وطن لهم سواه، سيعيش الوطن ويقوم. ويحتاج من المواطنين أن يحسنوا التفاعل والتفهم لأساس هذه التركيبة التي هي تركيبة ماسية تصلح أن تكون حجر الأساس، لا أقول للسلم الأهلي وإنما للسلم العالمي. حضارات الأمم كلها إنما تقوم على الاعتراف بالآخر، بل التعايش مع الآخر. الزواج هو عملية حضارية لأنه اعتراف بالآخر وتعايش معه.
نعم.
المواطنة اعتراف بالآخر وتعايش معه. لبنان في تركيبته هذه يصلح أن يكون وطنا يحتذى به. اللهم إلا اللهم إذا أدرك اللبنانيون معنى الانتماء إلى الوطن، بمعنى أن الانتماء للوطن ينبغي أن يتقدم على الانتماء على كل اعتبار آخر في المنطقة والمذهب والطائفة والفكر والثقافة. لبنان خط أحمر لا يجوز أن نتعدى تركيبته، لكن علينا أن نتفهم بحسن التفاعل والتعامل والتعاون مع الآخرين.
بدنا نرجع.
أعتقد أن البطريرك الذي أعلن لبنان الكبير لم يكن على الإطلاق طائفيا ولم يكن مذهبيا، وإنما أراد لهذا الوطن أن يتفاعل المسيحيون مع المسلمين وأن يتعايشوا سوية في إطار واحد وفي مناخ واحد. هذه المقدمة التي أسوقها للإخوة المستمعين آمل أن تكون بمثابة حجر الأساس لأي حوار مع الآخر. الانتماء للوطن هو الأساس، التعايش مع الآخر هو فكر وثقافة متحضرة ينبغي أن يرتقي اللبنانيون إلى رحابها وإلى امتدادها، حتى نكون مثلا يحتذى للعالم بأن لبنان بلد متحضر ورائد ويقوم على فكر إنساني أساسه التعايش والاعتراف بالآخر.
طيب سمحت المفتي، خليني أرجع لكل نقطة حضرتك تفضلت فيها وفوت يعني بالأسباب، أسباب الوضع اللي نحن فيه اليوم تمهيدا لإيجاد الحلول. يعني خلينا نحكي بأسباب الوضع. هل ضعف التيارات السيادية والمؤمنة بالدولة والكيان اللي وضعت لبنان أولا وبينهم الطائفة السنية الكريمة أسهم بسقوط التوازنات وبالتالي ارتفاع المد المذهبي وتقدم الشيعية السياسية، هل هي مسألة لا مبالاة أيضا؟
الذي يحدث في لبنان خروج عن الانتماء الوطني وخروج عن الولاء للوطن. الذي يحدث الآن أمور مفتعلة لها علاقة بامتدادات خارجية هي التي هزت هذه التوازنات وهذه التركيبة التي قام عليها لبنان. أنا أعتقد بأن الطائف الذي هو آخر ما توصل إليه اللبنانيون هو الممكن والأفضل والذي يمثل القاسم المشترك عند الجميع، ليس هو أمل السنة وليس هو كل حقوق الشيعة، كما أنه ليس كل حلم الإخوة المسيحيين من الموارنة أو من الروم، إنما هو القاسم المشترك. الذي يحدث الآن خروج عما تم التوافق عليه والذي أعلنه ذات يوم أظن الدكتور سعادة عندما كان رئيسا لحزب الكتائب وكان وزيرا للبريد والبرق، عندما ذهب إلى الطائف قال ذهبنا إلى الطائف طوائف متعددة ورجعنا من الطائف الطائفة الواحدة اسمها لبنان. الذي يحدث الآن هو استقواء من بعض الطوائف على الأخرى.
مش مسألة يعني سمحت المفتي ملك الشعار، يعني منا مسألة ضعف طيارات سيادية أو مسألة لا مبالاة أو إن لم تكن تعي أبعاد هذا المشروع وطريقة عمله وأهدافه، وأعني المشروع الإيراني.
ثقي أستاذة بأن السنة قادرون على أن يقاوموا جل ما يحدث. لكن المقاومة تعني التصادم وتعني التقاتل وتعني لا قدر الله يعني الحروب الأهلية، وهذا الذي نحن نتجنبه. نحن أمة آمنت بلبنان، ونحن أمة آمنت بالآخر والعيش معه، ونحن شعارنا يعني لو كان بيني وبين الناس شعرة لما انقطعت. لا نريد أن نعالج الأمور بمشاعر التحدي أبدا. أنا واحد من من يعلن دائما في كل المجالس أن القضايا لا تعالج بالتحدي لا بين الطوائف ولا بين الأحزاب، وإلا عدنا إلى شريعة الغرب. نحن ينبغي أن نراهن على الزمن الذي هو مساحة لإقناع الآخرين وعودتهم إلى رشدهم أو قطع خلافهم مع الخارج.
طيب خليني استوقفك هون بهالنقطة بالذات سمحت المفتي، يعني حضرتك عم بتركز على مسألة الوقت، مسألة الزمن، يعني هل لبنان بيتحمل بعد انتظار؟ يعني حضرتك عم تحكي ببداية حديثك حكيت بالتعايش مع الآخر، يعني الذي يبنى على الحوار، يعني هل بتشوف اليوم يفيد الحوار بهالحالة؟ وأكيد السياديين، وحضرتك عم تتفضل وتقول هالشي، مش بوارد الذهاب لا لمواجهة ولا لحرب أهلية ولا حدا بهالوارد، يعني بوقت الطرف الآخر لا يتردد عن تكرار 7 أيار جديدة.
أنا أعتقد أنه لا يفيد إلا الحوار، والخروج عن الحوار هو هبوط عن المستوى المتحضر والراقي لفكرنا وثقافتنا الإنسانية والوطنية، وهو بعد أو ابتعاد عن ولائنا للوطن. ربما تفوتني بعض المكاسب عندما ألتزم الحوار وألتزم رباطة الجيش، ربما تفوتني بعض المكاسب، لكن هذا عندي أخف بكثير من أن أصطدم مع بعض إخوان المواطنين.
مفهوم عذرا على مقاطعتك سمحت المفتي، ولكن مفهوم أنه الفريق السيادي منه بوارد، ليس بوارد اعتماد هالوسيلة، ولكن حضرتك ركزت على الزمن، على مسألة الوقت وعلى الحوار، وسؤالي هو كتير واضح، يعني هل سيفيد، هل سيأتي بنتيجة؟ يعني بوقت لبنان لا يتحمل، يعني بحالة انهيار، بحالة يعني عم يوصل للذوبان.
أنا أعتقد بأن الانتخابات النيابية أحدثت شيئا من التغيير. لو كان شغلنا وقيامنا بواجب التوعية الوطنية أكثر على مساحة الوطن لجاءت الانتخابات النيابية في حالة من التغيير أكثر. وبالتالي نضمن المرحلة القادمة وهي مرحلة انتخاب يعني رئيس للبلاد، أي رئيسا للجمهورية. الوعي الوطني والحوار مع الآخر أنا أعتقد أنه يفتت الجبال. ليس عندي قدرة أن أمل من الحوار مع الآخر ومن القيام بواجب التوعية الوطنية في كل مساحات الوطن، في في الكنائس، في المساجد، في الجامعات، في المنتديات الوطنية، على وسائل الإعلام. نحن الآن معك في هذا البرنامج الوطني نقوم بجزء كبير من التوعية. الإصرار على هذه المفاهيم التوعوية الوطنية التي تليق بالإنسان والتي تليق باللبنانيين فتعطي ثمارها عاجلا أو آجلا، ولو أن ثمارها ربما لا تأتي مرة واحدة.
نعم. سماحة المفتي، مفتي طرابلس والشمال السابق، فضيلة الشيخ الدكتور مالك الشعار، يعني إذا بدنا نحكي اليوم بالأزمة الكيانية اللي بيعاني منها لبنان والسيادية والفريق السيادي، يعني إنه برغم يعني التفكك بيمتلك أوراق قوة من الاتفاق على الهوية الوطنية، فك الارتباط بالمشاريع الإقليمية، كيف السبيل برأيك كمرجعية حضرتك لتحقيق ذلك أو استثمار هالأمر أمر بما يعود بالخير على لبنان؟
أستاذة، أنا حتى الآن أعتبر أن معظم المسؤولين في الأحزاب السياسية أو الشخصيات السيادية أو المرجعيات، يؤسفني أن أقول تارة المرجعيات حتى الروحية، مقصرة في القيام بواجب يعني الوعي أو التوعية الوطنية. ينبغي أن نقوم بحملة على مساحة الوطن، وأن نقوم بجهد كبير من أجل يعني أن نحفظ لهذا الوطن تميزه، وحتى نحفظ هذا الوطن من أن ينهار على رؤوس أصحابه. لأن الانهيار لن يرحم أحدا، ولن يكون هناك أحد في عداد الرابحين على الإطلاق.
نعم. هل بتشوف حضرتك من بعض التجارب اللي مرقت فيها، إن كانت الطائفة السنية أو الكريمة أم المارونية، وأتحدث عن المارونية السياسية وبعد السنية السياسية، هل هو تصاعد اليوم بهالوسط، يعني الوسط إن كان الماروني أو السني، تصاعد أو ارتفاع بمنسوب الشعور الوطني اليوم بأوساطهم على حساب المذهب والطائفة من بعد التنازلات اللي انعملت؟ يعني لشو بحاجة اليوم البعض، ولا أعني الطائفة الشيعية الكريمة، ولكن البعض من الطائفة الشيعية، هل لتغليب الحس الوطني على المذهبي أي صحوة يجب أن تكون، علما أنه البلد مهدد بالزوال، أي تنازلات مطلوبة لأجل أن يبقى الوطن؟ يعني إذا بدنا نقارن بالتنازلات اللي عملوها السنة اللا بوقتها للوحدة مع سوريا واللا للانتداب الفرنسي، يعني هل المطلوب لا اليوم شيعي؟
أنا أعتقد بأن الطائفة الشيعية الكريمة ليست بعيدة أبدا.
وعن أتكلمت عن بعض الشيعة ولم أتكلم عن كل، عن الطائفة الشيعية كطائفة.
صحيح. صحيح. نعم. لكن أنا أردت أن أقول بأن الطائفة الشيعية الكريمة ليست بعيدة أبدا عن الوعي السيادي وعن الفكر السيادي اللبناني. لكن هناك فريق ارتهن للخارج. هذا الفريق بدأ بداية استطاع أن يبهر الناس ويستحوذ على مشاعرهم بأنه مقاوم لإسرائيل المغتصبة أو المحتلة أو المعتدية علينا. لكن خذي من سنة 1906، من سنة 2006 حتى الآن، راجع انبهار اللبنانيين بما يسمى مقاومة كثيرا، تراجع إلى الوراء، لأنهم أدركوا أن الموضوع ليس قاصرا على مقاومة إسرائيل، وإنما هو امتداد لفكر سياسي وربما ديني تحتضنه بلد تسمى إيران. أنا أعتقد بأن الوعي الوطني تحسن كثيرا تجاه يعني هذا هذا الفريق. ما كنت أسمع ذات يوم أحدا يمكن أن ينتقد ما يسمى بالمقاومة. الآن أصبح شيئا طبيعيا جدا أن الإنسان يبدي رأيه ويقول كيف وكيف وكيف. أنا أعتقد بأن الوعي الوطني فيوصلنا إلى التغيير ولو أن مدته أطول. الولادة تحتاج إلى زمن، والنمو الفكري والثقافي وبناء الدول والحضارات يحتاج إلى زمن. التسرع بالزمن ربما يحقق بعض المكاسب أو بعض النجاحات، ولكن ربما لا يتمكن من أن يستمر. الاستمرار لا يكون إلا من بعد أن يسود الفكر الوطني والوعي لقيام دولة ووطن له دستوره ويقوم على المساواة والعدالة والكفاية والحرية، ولكل دينه ولكل معتقده ولكل مذهبه، ولا علاقة ذلك ولا علاقة لكل ذلك يعني بمضامين السياسة والحكم.
يعني المطلوب تبلور هوية وطنية، صحيح؟ بعيدا عن الانتماءات الضيقة والفئوية لنوصل لرحاب أوسع من الديمقراطية. يعني هيدا هو من الحلول اللي حضرتك عم تحكي فيها.
أنا عندي جزء من يعني جزء من قناعة في هذا الموضوع. هلا أنا يؤسفني أن أقول أن بعض الذين يتحدثون بالفكر السيادي بالفكر السيادي عندهم مشكلة مع شرائح متعددة في المجتمع، ولذلك فكرهم يعني لم يكتب له أن يسود وأن يعم. لكن عندما يأتي أرباب فكر وطني ليس عندهم مطلق سابقة، ولاؤهم للوطن لا ينتمون لحزب معين وإنما ينتمون إلى لبنان، هذا الفريق سيسود فكره ويعني سيعم هذا الوعي ب يعني خطى أسرع وأثبت، وسيكتب لها النجاح بإذن الله.
خلينا نحكي شوي بواقع الأمور كمان. فضيلة الشيخ الدكتور ملك الشعار، اليوم تقدم المشروع الإيراني أدى لتراجع المشروع الوطني بامتداداته العربية. اليوم هناك رعاية سعودية للمشروع السيادي، لي نحن دايما منفتش عن أدوار للتنوين وشو لازم يعملولنا، بس نحن دايما كرجال وطنيين ما بنسأل حالنا شو عم نعمل لبلدنا وشو لازم نعمل لبلدنا.
أنا أعتقد بأن المملكة العربية السعودية مشكورة دوما دوما
دوما. صحيح.
أنا منذ أن أدركت الحياة وأعلم أن هذه الدولة يدها ممدودة
للبنان،
لمساعدة لبنان بكل الجوانب.
صحيح.
ولكل الطوائف والمناطق. المملكة العربية السعودية تقوم بدور على مستوى الشرق الأوسط، تريد أن يعم السلام والأمن، وتريد أن يعني يعم الاستقرار بعيدا عن كل مظاهر الإرهاب أو عن كل مظاهر التحدي من دولة إلى أخرى. هي الآن تقوم بدور تزور هؤلاء السياديين، تشجعهم، تحاول أن تقرب المسافات فيما بينهم، إذا كان هناك من مشروع يحتاج إلى تأييد دولي أو من الدول الكبرى ربما تتبناه وتتحمل مسؤوليته. كل هذا يعني تقوم به المملكة العربية السعودية مشكورة، لكن هي لا تستطيع أن تقوم به إذا نحن لم نكن حاضرين. نحن لم نكن إذا لم نكن حاضرين لا تستطيع أن
صحيح
عفوا لا تستطيع أن تقوم. هي تفعل دورنا، ترعى دورنا، تقرب المسافات فيما بيننا حتى نترفع عن الخلافات يعني البسيطة والشخصية وغير ذلك، من أجل أن يكون هناك رئيس لهذا الوطن يستوعب الوطن كله لعقله وماضيه ومستقبله وحاضره، لأنه يقوم على أساس الانتماء والولاء للوطن وحده.
خلينا نحكي شوي أنا وياك لأنه ما بقى عنا كتير وقت، خلينا نحكي بداخل الطائفة. يعني اليوم الموقف السني مع دار الإفتاء عم بيجربوا يضبطوا الوضع السني مع السفير السعودي وإعادة التوازن للتركيبة اللبنانية، لأي مدى عم ينجح هالأمر من بعد تغييب شخصيات وازنة ورجالات دولة تتسم بالاعتدال من الأوساط السنية مثل الرئيس الحريري الأب والمفتي حسن خالد وشخصيات أخرى خصوصا عن طريق الاغتيالات، لأي مدى اليوم بالظروف الموجودة قادرين تفعلوا هالدور؟
أنا لا شك أني يعني أثمن دور دار الفتوى.
نعم.
ودار الفتوى كانت ولم تزل وستبقى يعني صمام أمان ومحضن للوطن، لكن اسمحي لي أن أقول بأن المرحلة القادمة طبعا لا تستغني عن دور دار الفتوى أبدا.
نعم.
دار الفتوى مساعد، لكن أنا في اجتماع مع بعض المسؤولين وكنت قد دعيت من أجل ترتيب البيت السني.
نعم.
فاستمعت إليهم جميعا وأنا توجهت إلى المسؤولين أننا بحاجة لإيجاد جبهة وطنية نجتمع فيها مع الإخوة الموارنة والروم والأرمن والشيعة والدروز والسنة وسائر الطوائف والعلويين من أرباب الفكر السيادي حتى نشكل قوة ضاغطة لا يستطيع أحد أن يتجاوزنا. أنا أميل إلى قيام جبهة وطنية أكثر من أن أتحرك في الإطار السني وحده. إذا كانت المشكلة ضمن الطائفة السنية لا شك دار الفتوى مشكورة تقوم بهذا الدور، مشكورة جدا وجزاها الله تعالى كل خير، لكن نحن الآن بحاجة حتى من دار الفتوى أن تقوم بجمع قيادات أساسية سيادية مع تركي من أجل إيجاد جبهة وطنية هي التي تقرر يعني مستقبلنا الآمن والحاضن لجميع أبنائه.
ما هي يمكن بتبلش بترتيب البيت السني لتوصل للمدى الأوسع على المستوى
صحيح.
الطوائف كلها. نعم، بس ما بتشوف سماحتك إنه الخلل اليوم الموجود بالتوازنات بالدولة عم يطرح إشكالية إيجاد نظام بديل بياخد بالاعتبار التوازنات الحالية، وهيدي خطرة كتير يعني، لأنه ما بتلاحظ إنه في وراء الأكمة ما وراءها والمطلوب من وراء التعطيل أو ضرب التوازنات الوصول لصيغة جديدة لمصلحة فريق على حساب التاني؟
ثقي أستاذة.
نعم.
أنا عندي يقين وجزم بأن جميع من يطرح تعديل النظام يطرحه من باب التهديد مش من باب القناعة.
نعم.
تغيير النظام ليس لمصلحة فريق على آخر على الأطلاق. أنا أعتقد بأن كل فريق، كل طائفة، كل منطقة تقوى وتستفيد من وحدة الوطن لبنان أكثر من أن تكون في كنتون أو إقليم أو ولاية أو غير ذلك منفصلة عن الآخرين. نحن كلنا متعاونين ومتحدين، يمكن أن نفعل شيئا أساسيا وأن نبني وطنا، وإلا يعني ذهبنا أدراج الرياح، أضعنا وطننا وأطعنا أنفسنا.
خلينا نحكي بالوقت المتبقي شوي عن طرابلس قبل ما يعني نختم، الأسهر وقتنا ضيق. يعني بطرابلس اللي لحد اليوم بدت عصية على الاختراقات المذهبية وعلى المحاولات العديدة للخربطة، كيف بتشوف وضع المدينة وهل سماحتك مرتاح إنه ستتجاوز المشاكل الموجودة اليوم ورح تقدر توقف يعني بوجه، خصوصا أنه طرابلس وصفت بأنها عروس الثورة بال2019، وبرغم الفقر وغياب التنمية لكن أهل طرابلس أظهروا درجة من الوعي والوطنية كتير عالية. كيف السبيل حتى ما تستغل الأوضاع الرديئة والفقر والبطالة لغايات عديدة وأهداف مشبوهة؟ شو دوركم كمسؤولين بالمدينة لتسكروا الطريق على محاولة التخريب يلي ممكن تكون وراء ما يحدث بالمدينة؟
يعني أنا رجائي وندائي لقائد الجيش الذي أحبه وأحترمه وأنا متعاون معه أن يلحظ باهتمامه طرابلس من أن تصل إليها أياد خارجية. هو يعلم علم اليقين، قائد الجيش الذي أحب وأحترم يعلم علم اليقين أن طرابلس ليس فيها محضن للإرهاب، وأن أبنائها جل مشاكلهم هو الحاجة والفقر والعوز للأسف. ولو أن أغنياء طرابلس قاموا بواجباتهم لما ظهرت كل هذه المظاهر، لكن التوفيق من الله للأسف الشديد. أنا ندائي ورجائي من الجنرال جوزيف عون قائد الجيش وعماد الوطن أن يلحظ باهتمامه طرابلس من أن تصل إليها أياد خارجية. إذا لم تصل إلينا أياد خارجية طرابلس لن تكون إلا كما تعرفين وتعلمين من الولاء للوطن ومن عدم صدور أي خلل أمني على الإطلاق.
طيب هون سماحتك كمرجعية وطنية يعني دينية وطنية بالمدينة، ما بتشوف أنه لتتسكر الطريق يعني إضافة إلى دور الجيش وأهمية هالدور، يعني ما بتشوف أنه المطلوب اليوم مشاريع تنموية بالمدينة حتى تتسكر الطريق على أي استغلال لهالوضع هيدا؟
بلى، هذا بداية الحل. لطرابلس المشاريع التنموية. أنا ذكرت، قلت لو أن أبناء وأغنياء طرابلس من أبنائها الميسورين قاموا بشيء من الواجب، مش العطاء والصدقة، لا، إقامة مشروعين أو ثلاث أو أربع. ويعني طرابلس تتحمل مشاريع كثيرة بصراحة تنعدم مظاهر الفقر والعوز، ويعني ما نسمعه تارة أن فلان قام بعملية تشليح أو سرقة أو غير ذلك. المشاريع التنموية هي الأساس، لكن أنا الآن ماذا أطلب من الدولة وهي يعني في غيبوبة للأسف؟ أنا أطلب من أبناء بلدي الميسورين أن يدركوا أن الواجب عليهم كبير.
خلينا ننتقل من طرابلس المدينة العزيزة، يعني اللي عم بيصير بطرابلس يمكن نموذج أنه ممكن يصير على مستوى الوطن وعم يتوقعوا كتير، لكن سؤالي هو باللي عم بيصير بالظروف الموجودة، هل نحن أمام حالة تأسيسية أو إعادة تأسيس برأيك؟
عملية تأسيس لي؟
نعم. إعادة تأسيس لكل الوطن.
يعني هذا كلام تتناقله كثير من المجالس، لكن ليس بالأمر السهل أن يقسم المقسم، وليس بالأمر السهل يعني أن يكون لبنان، يعني أن تقوم في يكون بلد فيدرالي أو كونفدرالي أو ما شابه. لكن الناس عندما يصلون إلى طريق يظنونه أنه مسدود يطرحون هذا البديل، البديل أن نتفاهم، البديل أن نعود إلى ولائنا للوطن، البديل أن لا يسود الحكم إلا من أناس يعني مشهود لهم بالكفاءة الوطنية والتاريخ النافع، ويعني الفكر الذي خلو من التحدي أو الطائفي يعني البغيض.
سماحة المفتي، يعني حضرتك عم بتركز كتير على مسألة الحوار، يعني بينفهم بحديثك على الحوار، يعني أليس اليوم السبيل لعقد اجتماعي جديد بيوفق بين اللبنانية كي لا نشهد نهاية دولة لبنان الكبير؟
أستاذة، أن يلتقي الناس في الحوار حسن،
نعم،
وجيد،
صحيح، ولكن كافي؟ هل هو كافي؟
لكن أن نتوصل إلى صيغة جديدة،
نعم،
لا نستطيع أن نتخلى عما نحن فيه أو عليه إلا بتوافق تام. هذا التوافق يحتاج إلى رعاية دولية وإقليمية وعربية وغير ذلك، والطائف لم نتوصل إليه إلا بهذا الجهد الكبير، يعني كان في احتضان دولي وعربي وإقليمي حتى توصلنا إلى الطائف. الآن الحوار حتى نتوصل إلى صيغة جديدة، أعتقد أن العالم مشغول بغيرنا.
هذا فضيلنا.
بالتالي الحوار ينبغي أن يكون لتخفيف الأعباء على الوطن ولتقريب المسافات فيما بيننا.
إذا هيك معنا دقيقة، يعني إذا بدنا نقول لبنان على أي مفترق طرق اليوم يقف برأيك؟
والله لبنان إذا ترك بهذه الطريقة لهذه الأيادي الآثمة ولهذه المواقف المخربة، بصراحة لبنان سيخسر كثيرا وسيضيع وسيكون في عداد الدول المتأخرة يعني المفلسة، وسيحتاج بعد ذلك إلى جهود يعني مضاعفة كبيرة جدا. لكن أنا أملي أن لبنان فيه قادة وفيه مفكرين وفيه أناس من أولي العزم تقودهم رغبتهم الوطنية وشعورهم بالوطن إلى شيء من العمل، حتى يعني نتقارب ونتفاهم ولو على الحد الأدنى.
إن شاء الله. أنا بضم صوتي لصوتك على هالأمل بدي أختم حلقتي، وبشكرك كتير سماحة المفتي.
تسلمي. شكرا تحية إليك وإلى هذا الأثير الوطني الذي يغطي مساحة الوطن. شكرا لك.
سماحة مفتي طرابلس والشمال السابق فضيلة الشيخ الدكتور مالك الشعار. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي توني سفير. أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا. موعدنا بيتجدد كل أسبوع مثل هالوقت، فكونوا على الموعد.